والآن مع مادة السيرة شرح الأرجوزة المائية في ذكر حال أشرف البرية للعلامة ابن أبي العز الحنفي رحمه الله المتوفى سنة 92 و700.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، حديث موصول بتوفيق الله حول القراءة في هذه الأرجوزة المباركة والمسمى بالأرجوز المائية لكونها 100 بيت لابن أبي العز الحنفي السلفي الأثري صاحب شرح الطحاوية المبارك، شرح المبارك رحمه الله تعالى. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال العلامة ابن أبي العز الحنفي رحمه الله تعالى: وبعد 35 حضر بنيان بيت الله لما أندثر،
أي النبي صلى الله عليه وسلم لما بلغ عمره 35 سنة حضر بنيان الكعبة، والكعبة قد بنتها قريش، فحضر النبي صلى الله عليه وسلم بنيانها، وفيها قصة وضع النبي صلى الله عليه وسلم الحجر كما سيأتي. قال ابن إسحاق، قال ابن إسحاق رحمه الله صاحب السيرة: فلما بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم 35 سنة اجتمعت قريش لبنيان الكعبة، اجتمعت قريش لبنيان الكعبة، كان عمر النبي وقتها 35 سنة. وفي الصحيحين، في الصحيحين من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: لما بنيت الكعبة، مما يدل على حضور النبي، هذا في الصحيحين حديث جابر، لما بنيت الكعبة ذهب النبي صلى الله عليه وسلم وعباس عمه يعني ينقلان الحجارة، يعني مع قريش، فقال عباس للنبي صلى الله عليه وسلم: اجعل إزارك على رقبتك يقيك من الحجارة. الإزار هو ما تزر به الإنسان في أسفله، والرداء ما يلتحف به أعلى، ولعل النبي ما كان عنده رداء، لأن بعضهم كان أحيانا ما عند الرداء، كما جاء في حديث سعد بن سعد في الصحيحين السعيدي، لما جاء الرجل قال: يا رسول الله، في امرأة إن لم يكن لك بها حاجة فزوجنيها، فقال: طيب التمس، عندك شيء؟ قال: ما عندي شيء سوى إزاري، ما عندي إلا إزار. قال: ماذا عسى أن تصنع به؟ إن لبسته أنت لم تلبسه، أو إن لبسته هي لم تلبسه أنت. التمس ولو خاتما من حديد. ذهب يلتمس ما وجد، حتى الخاتم من الحديد ما وجده، خاتم من الحديد. اليوم الخاتم من ذهب بيقدم هدية للأم سريعة يعني كذا، وهو بيشتري الذهب والخاتم ده، ده غير الايه، غير ما يدفعه وأكثر من ذلك. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له العباس: اجعل إزار على رقبتك، لعل يكون إزار طويل واجعل طرفا منه مثلا على الرقبة، المهم أنه سيظهر شيء من عورته. فلما فعل ذلك فخر إلى الأرض وطمحت عيناه إلى السماء، ثم أفاق فقال: إزاري إزاري، فشد عليه إزارة، لأن الله عز وجل رباه حتى قبل البعثة، رباه وهيئه، فلم يشرب نبيه خمرا، لم يقتل نفسا، لم يزن بامرأة، حاشاه صلى الله عليه وسلم، بل هو العابد المتنسك الموحد، فما عبد صنما ولا سجد لصنم ولا طاف حول أصنام ولا اتخذ ما يتخذوه هؤلاء ولا لاحتج عليه. طيب إذن كيف نفسر قول الله: وجدك ضالا في هذا؟ يعني عن الوحي، فإن الوحي ما نزل عليه في أول حياته، إنما بعد أن بلغ 40، وهذا مفسر بقول الله: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعله نورا. هذا معنى ضالا، يعني ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان. نعم. فدل هذا على حضور النبي صلى الله عليه وسلم لبناء الكعبة وبنى معه. طيب.
وحكموه ورضوا بما حكم في وضع ذاك الحجر الأسود ثم.
نعم. وحكموه يومها ورضوا بما حكم في وضع ذاك الحجر الأسود ثم، يعني هناك في محل، في مكانه. وذلك أنهم اختلفوا، القبائل اختلفوا، بنوا نعم، طيب من الذي يضع الحجر؟ هو حجر واحد، لا شك أن أي قبيلة ستضع الحجر سيسجل لها شرف، فمن وقد اجتمعوا وكادوا يتقاتلون وكذا، حتى قال كبيرهم أشير عليكم نتحاكم إلى أول رجل يدخل عليكم نتحكم إليه، ماذا ترى؟ والذي يرى نحن مطالبون بالتحكم إليه. فدخل النبي صلى الله عليه وسلم فرضى رضي الجميع به لأنهم كانوا يلقبون بالصادق الأمين. عند أحمد وحسنه الألباني رحمة الله عليه في حديث طويل، وفي أنهم قالوا اجعلوا بينكم حكما، قالوا أول رجل يطلع من الفج. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا أتاكم الأمين، رضوا حمدوا الله أن الذي خرج من هو النبي، أتاكم الأمين، بعد ذلك سيكون ماذا؟ الساحر المبين والكذاب والمجنون، حاشاه صلى الله عليه وسلم. فقالوا له يعني حكوا له، فماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ فوضعه في ثوب، قال أتوني بثوب، ها، ووضعوا في ثوب، ثم دعا بطونهم فأخذوا بنواحيه، دعا القبائل هاتوا كل قبيلة رجل ونرفع من الأربعة إيه أنحاء وأطراف، فأخذوا بنواحيه معه فوضعه هو صلى الله عليه وسلم، كلهم رفع حتى إذا جاء إلى مكان الحجر أخذه النبي ووضعه صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم. هذا الحجر الأسود، هذا الحجر الأسود ورد فيه أحاديث كثيرة مؤداها كما قال العلامة الألباني العلامة ابن باز رحمه الله تعالى، الحجر الأسود جاء في حديث لا بأس به أن أصله من الجنة، وهذا هو المعتمد أن الله أنزله على إبراهيم فجعله في مكانه. ثم قال ابن باز وقال جماعة إنه من الدنيا من جبل أبي قبيس، هذا من جبال الدنيا وقال له جبل أبي قبيس، والصواب كلام لابن باز رحمة الله عليه، والصواب أنه من الجنة كما جاءت بالأحاديث الصحيحة، هذا هو هذا هو الصواب. جاء في عدة أحاديث عند الترمذي من حديث ابن عباس وحسنه يعني الترمذي، نزل الحجر الأسود وهو أشد بياضا من اللبن فسودته خطايا بني آدم، نزل الحجر الأسود وهو أشد بياضا من اللبن فسودته خطايا بني آدم. وفي رواية عند النسائي الحجر الأسود من الجنة، وعند أحمد نزل الحجر الأسود من الجنة كان أشد بياضا من الثلج حتى سودته خطايا أهل الشرك، حتى سودته خطايا أهل الشرك. فهذا يدل على أن الحجر الأسود له فضل، لكن اعلموا أن هذا الحجر الأسود حجر لا يضر ولا ينفع، وإنما وردت السنة بتقبيله عند الطواف إذا استطاع الإنسان، أو بمسه بشيء وتقبيله، أو بالإشارة إليه، أو بتقبيله مع السجود إليه يعني وضع الجبهة، كل ذلك ورد، كل ذلك ورد، لكن من غير اعتقاد جلب نفع أو دفع ضر فيه. ولهذا لا يتبرك بمسه كحجر، إنما يتبع في ذلك السنة. قال عمر إني لا أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. وهذا الحجر الأسود يبتدئ الطائف منه الطواف، وإذا بدأ بعده لا يحسب ولا يعتد بالشوط، وإذا فرغ وخرج من الشوط قبله فلا يعتبر به، لا بد أن تبدأ من الحجر حتى الحجر، حتى الحجر تكبر وتسمي لا وتكبر أو تكبر فقط، ثم إن شئت أن تقبل وتسجد مع وضع الجبهة فعلت، أو تقبل فقط فعلت، أو مسست بشيء وقبلت فعلت، أو أشرت إليه مع التكبير فعلت، كل ذلك سنن. ثم تجعل الكعبة عن يسارك وتطوف. حتى إذا أتيت إلى الركن الذي قبل الحجر، الركن الذي قبل الحجر، فإن استطعت أن تمس مسست من غير تقبيل مع التكبير. الركن الذي قبل الحجر انتبهوا، ما السنة عنده؟ السنة أنك إذا استطعت أن تمس مسسته وتكبر. طب إذا لم تستطع أن تمس وتكبر لكن لا تقبل، تكبر لا تقبل، تكبر لا تقبل، هذا في الركن الذي قبل الحجر. فإن لم تستطع أن تمسه فلا تشر ولا تكبر. يبقى ماذا يفعل عند الركن الذي قبل الحجر؟ إن استطعت أن تمسه مسسته مع التكبير لا التقبيل، إن عجزت لا تكبير. فإن وصلت إلى الحجر فالتقبيل مع السجود، والتكبير فالتقبيل لما مسست كما مسه النبي بمحجر ثم قبله مع التكبير، فالإشارة مع التكبير، كل هذا وارد وثابت. فالشوط يبدأ من الحجر إلى الحجر، ولا ينبغي الإنسان أن يزاحم عند الحجر للتقبيل إذا كان يؤذي المسلمين، بل تركه لذلك أجر عظيم ربما يفوق أجر من يقبل الحجر. لكن الناس اليوم للأسف من لم يقبل الحجر فمطاف، والسعادة عنده أن يقبل ماذا؟ الحجر. والله يا أخواني كنت في الصحن ليلا فوجدت رجلا كان معه نساؤه معه كذا، المهم أنا أصلي فوجدت واحد جاي يعني ترتفع أنفاسه جهاد، قال الحمد لله الحمد لله أنا عملت بها، بيحكي مآثره يعني، أنا شوف يعني طرت على الناس كده، طرت على الناس وعملت وسويت، واحد جي عمنا عنده رحت ضربه. قال ايه ده، انا حاسس ان احنا كنا في بدر ولا في احد ولا في ايه بالضبط، يعني إيه ما هذا كله، يعني بيحكي مآثره، يعني الحمد لله الذي تمكن من ماذا؟ تمكن من تقبيل الحجر ولو بإيذاء المسلمين. هذا ما يصلح. ولهذا جعلت هذه السنن لماذا؟ حتى لا يؤذي الإنسان أحدا من الناس. هذا هو الحجر الأسود. نعم
شيخنا، يقبل ويسجد عليه،
يسجد يعني يوضع الجبهة.
أنا قلتم في أول الكلام
تقبيل مع السجود، يعني وأنت تقبل وتضع جبهتك، هذا واحدة، أو التقبيل فقط هذا اثنين، أو تمس بشيء وتقبل هذه ثلاثة، أو تشير إليه مع التكبير، هذه أربع سنن تفعل فين؟ عند الحجر. نعم
قلتم في أول الكلام يسجد إليه،
يسجد إيه؟
إليه.
لا هذه زلت لسانه، يسجد عليه، يسجد. نعم.
وبعد عام 40 أرسل في يوم الاثنين يقينا فانقلا.
نعم وبعد عام 40 يعني حينما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم 40 سنة أرسل، يعني أرسل إليه صلى الله عليه وسلم في يوم الاثنين يقينا فانقلا، يعني لا خلاف أن النبي بعث يوم الاثنين على رأس 40. يوم الاثنين ما في خلاف، وذلك لحديث أبي قتادة في الأنصاري قال في الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن يوم عن صوم الاثنين فقال ذاك يوم ولدت فيه ويوم بعثت أو أنزل علي فيه، بعثت أو أنزل علي فيه، يبقى يوم الاثنين يوم ولده، ولهذا لم تختلف الأمة في النبي ولد يوم اثنين وبعث كذلك يوم ايه؟ يوم اثنين، لكن من أي شهر؟ هذا الذي وقع فيه الخلاف. طيب وأما الدليل على أنه أرسل في 40، كل شيء لابد أن يكون بالسنة، ولهذا إن شاء الله احرصوا على شرح هذه الأرجوزة لأنها سيرة صحيحة إن شاء الله، يعني نحن نحاول أن ندعمها بالأثار الصحيحة باختصار قدر المستطاع. في الصحيحين من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم 40 سنة فمكث بمكة 13 سنة يوحى إليه، ثم أمر بالهجرة فهاجر 10 سنين ومات وهو ابن 63. هذه معلومات مهمة، معلومات مهمة في البعثة والهجرة والموت. في الصحيحين حديث عبد الله بن عباس قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم 40 سنة فمكث بمكة 13 سنة يوحى إليه، ثم أمر بالهجرة فهاجر 10 سنين ومات وهو ابن 63. طيب نعم
في رمضان أو ربيع الأول وسورة تقرأ أول المنزل.
في رمضان أو ربيع الأول يعني يوم الاثنين، في رمضان أو ربيع الأول هذا خلاف، فوقع الخلاف في ذلك. أما أنه بعث ليوم الاثنين فلم يقع خلاف في ذلك. قال ابن القيم في الزاد رحمه الله: ولا خلاف أن مبعثه كان يوم الاثنين، واختلف في شهر المبعث، فقيل لثمان مضين من ربيع الأول سنة 41 من عام الفيل، هذا قول الأكثرية، وقيل بل كان ذلك في رمضان، واحتج هؤلاء بقول الله تعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. طيب، وصورة تقرأ، وصورة تقرأ أول المنزل، وهذا هو الصحيح، أن أول آيات نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم هي الآيات الأولى من سورة العلق: اقرأ باسم ربك الذي خلق، لحديث عائشة في الصحيحين. وقيل المدثر لحديث جابر، ولكن هذا أصح، وجمع العلماء بين حديث جابر وبين حديث عائشة أن أول آيات نزلت اقرأ، وأن أول سورة نزلت بتمامها المدثر، لأن في حديث جابر أصلا في الصحيحين فيه قال: فرأيت الملك الذي جاءني بحراء جالسا على كرسي بين السماء والأرض. إذن تقدم مجيئه في حراء، وعليه فأول آية نزلت اقرأ، لكن أول سورة المدثر. قال النووي رحمه الله: هذا دليل صريح في أن أول ما نزل من القرآن قوله تعالى اقرأ، وهذا هو الصواب الذي عليه الجماهير من السلف والخلف. وقال ابن حجر رحمه الله: إن هذه الآيات الخمس اشتملت على مقاصد القرآن، هي أول آيات نزلت لكن اشتملت على مقاصد القرآن. وأوصي إخواني وأذكر إخواني بنفائس الإمام المجدد ابن عبد الوهاب في التعليق على الآيات من سورة العلق، وعلى سورة العلق عموما، فإنني لم أجدها لغيره في تفسير آيات من القرآن له رحمه الله تعالى. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وقد قيل يا أيها المدثر، أي أول ما نزل، روي ذلك عن جابر، والأول أصح. وقلنا بأن الجمع أن أول آيات نزلت اقرأ، وأن أول سورة نزلت بتمامها يا أيها المدثر. نعم.
ثم الوضوء والصلاة علمه جبريل وهي ركعتان محكمة.
نعم، ثم الوضوء والصلاة علمه، هذا في أول الإسلام قبل فضيلة الصلاة كما في الصحيح في السماء، جبريل هو الذي علمه، وهي ركعتان محكمة، وقد ذكر ورد في ذلك أحاديث لا تخلو من نظر، لكن هناك أحاديث أخرى أثبتت صلاته صلى الله عليه وسلم. يعني أقصد الحديث فنظر هو ماذا؟ تعليم النبي، تعليم جبريل النبي الوضوء والصلاة. أما وجود الصلاة ومشروعية الصلاة قبل الصلوات الخمس على صفة معينة، هذا قد ثبت بالأحاديث الصحيح، يدل على أن الصلاة كان النبي يصليه وأصحابه قبل فرضية الصلاة في ليلة الإسراء التي هي خمس، ففرضية الخمس كانت في ليلة المعراج بلا خلاف. أما قبلها، هل كان النبي يصلي قبلها أم لا؟ وهل كان النبي يصلي بوضوء أم بغير وضوء؟ مسألة مهمة. هل كان النبي يصلي بمكة قبل فرضية الصلوات الخمس أم لا؟ روى مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: فرضت الصلاة ركعتين، ثم هاجر النبي صلى الله عليه وسلم ففرضت أربعا، وتركت صلاة السفر على الأولى، يعني على ركعتين. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: أصل الصلاة، انتبهوا لكلام الحافظ ابن كثير وهو من المحققين المدققين أهل حديث وفقه وتفسير وسنة، شيخ الإسلام كانت بركته على الأمة عظيمة جدا، فقد تفرع من شجرته رحمه الله أئمة هدى ومصابيح دجى. ولهذا هذه مدرسة التجديد في نصف عمر أمة الإسلام، وكما قلت لكم كأن شيخ الإسلام ومدرسته وقفوا في وسط عمر الأمة، فأخذوا من أولها وما كان موروف عن سلف فقدموه لمن بعده. قال الحافظ ابن كثير: أصل الصلاة كان واجبا قبل طلوع الشمس وقبل غروبها، كان الأول في صلاة في أول نهار، في صلاة في أول نهار، في آخر نهار، قبل طلوع الشمس يصلون ركعتين وقبل غروبها يصلون ركعتين في ابتداء البعثة. فلما كان ليلة الإسراء، فلما كان ليلة الإسراء قبل الهجرة بسنة ونصف، فرض الله على رسوله الصلوات الخمس وفصل شروطها وأركانها وما تعلق بها بعد ذلك شيئا فشيئا والله أعلم. تبهتم؟ يبقى كان في صلاة قبل الصلاة الخمس، كان في صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها، هذه من البعثة، ركعتان وركعتان. طيب، قال الحافظ ابن رجب، هذه النقولات كلها مهمة، قال الحافظ ابن رجب معلقا على حديث هرقل لما قال حديث ابن عباس في الصحيحين لما قال لأبي سفيان بما يأمركم، فقال: يأمرنا بأعبدوا الله وحده ولا تشركوا به شيئا، واتركوا ما يقول آباؤكم، ويأمرنا بالصلاة والزكاة والصدق والعفاف والصلة. هذا دليل على أن المشركين كانوا يفهمون الخطاب ويدققونه جدا، يفهمون غاية الفهم، ويدل على ذلك حديث المسيب بن حزم لما قال النبي: عم قل لا إله الله، قال أبو جهل ماذا ها وعبد الله بن أبي أمية: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ يعني ما قال له لا تقل لا إله الله، لأن ضد لا إله إلا الله ملة عبد المطلب، فهم. ولهذا حينما يأتي واحد يقول ابن القيم في طبقات المكلفين يقول وجهال الكفار، الجهال ليس بالخطاب، إنما الجهال بالانقياد، عدم الانقياد وليس بالخطاب، فهم يفهمون الدرس جيدا. والمطلوب من الداعية، بل وغاية المطلوب، أن يفهم الناس عنه المراد. بس يقولون بقى أنت عميل أم دولة، أصل لا يرى الخروج على السلطان، يقولون أصلا أنت جاهل، يقولون أصلا المهم أنت فهمتوا إحنا عملة له، إحنا جهال له، المهم أن تكون رسالة إيه وصلت، هذا هو. طيب، قال الحافظ ابن رجب معلقا عن هذا ابن رجب معلقا عن هذا الحديث الذي قال: وفيه دليل على أن الصلاة شرعت في ابتداء النبوة، لكن الصلوات الخمس لم تفرض قبل الإسراء بغير خلاف. طيب، مسألة بقى جميلة، الصلوات التي فرضت، التي كانت قبل حديث الإسراء، صلاة ركعتين قبل طلوع الشمس، صلاة ركعتين قبل غروبها، كانت واجبة أم لا؟ قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: فإنه صلى الله عليه وسلم كان قبل الإسراء يصلي قطعا، لما في نزاع، يصلي قطعا، وكذلك أصحابه، لكن اختلف هل افترض قبل الخمس شيء من الصلاة أم لا، كانت فرضا أم لا. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وقد روي أن الصلاة أول ما فرضت كانت ركعتين بالغداة وركعتين بالعشاء، أول ما فرضت، فدل هذا على أن هذا كان فرضا، ولهذا كان يأمر النبي بها كما يقول أبو سفيان: يأمرنا بالصلاة. طيب، هذا بالنسبة للصلاة، هذا بالنسبة للصلاة. طب الوضوء، والوضوء كان كذلك مشروعا فلم يصل النبي صلاة بلا وضوء. قال ابن عبد البر رحمه الله: معلوم عند جميع أهل المغازي أنه صلى الله عليه وسلم لم يصلي منذ فرضت عليه الصلاة إلا بوضوء، ولا يدفع ذلك إلا جاحد أو معاند، إلا جاحد أو معاند. ثم الوضوء والصلاة علمه جبريل وهي ركعتان محكمة. نعم.
ثم مضت 20 يوما كاملة فرمت الجن نجوم هائلة.
ثم مضت 20 يوما كاملة بعد مبعث النبي صلى الله عليه وسلم، بعد 20 ليلة حصل حدث، ما هو؟ فرمت الجن، هذا مفعول به، نجوم هذا فاعل، هائلة. حصل ماذا؟ حصل أن الجن وجدوا أمرا عجبا، وهو أنه ما صاروا يصلون إلى ما كانوا يصلون إليه قبل، كما جاء في حديث ابن عباس رضي الله عنهما أنه لما حصل ما حصل من ذلك جاءت الشياطين إلى إبليس، قالوا حصل شيء، قال حصل شيء، قال ما هو؟ قالوا لم نعد نقعد مقاعدنا التي كنا نقعد إياها من قبل. قال طيب التمسوا فانظروا، فنظروا فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم قائم يصلي عند أحمد والترمذي من حديث عبد الله بن عباس، وفيه فلما بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم منعوا مقاعدهم، فذكروا ذلك لإبليس، ولم تكن النجوم يرمى بها قبل ذلك، الشهب هذه ما كان يرمى بها قبل ذلك، فقال لهم إبليس ما هذا إلا من أمر قد حدث في الأرض، فبعث جنوده فوجدوا رسول الله صلى الله عليه وسلم قائما يصلي بين جبلين، فقالوا هذا الذي قال هذا الذي أحدث هذا. إذن منعوا مقاعدهم، وبقي ماذا؟ بقي أن الواحد قد يصرخ بإذن الله الكلمة ثم القيلة من تحت من تحت حتى يذهب بها إلى الساحر، هذا بإذن الله ابتلاء للخلق. نعم.
ثم دعا في أربع الأعوام بالأمر جهرة إلى الإسلام.
نعم، النبي صلى الله عليه وسلم بقي يدعو سرا 3 سنين، سرا سرا، ثم بعد ذلك أمر بليه بالجهوة، أنذر عشيرتك الأقربين وكذا، ودعا جهرا صلى الله عليه وسلم رابع أعوام، وكانت قبل ذلك الدعوة كانت سرا، كانت سرا. نعم.
ورابع من النساء 12 من الرجال الصحب كل قد هاجر إلى بلاد الحبش في 5 عام، وفيه عاد ثم عاد لا ملام.
3
هم و80 رجل، ومعهم جماعة حتى كمل، وهن 10 و8، ثم قد أسلم في 6 حمزة الأسد.
نعم، الكلام على الهجرة الحبشة، هجرة الأولى والهجرة الثانية. ورابع من النساء 4 نسوة و12 رجلا، يعني كان تعداد المسلمين في الهجرة إلى الحبشة، الهجرة الأولى، حينما قال النبي صلى الله عليه وسلم لهم اذهبوا إلى الحبشة فإن بها ملكا لا يظلم الناس عنده، وكان نصرانيا، كانت النصرانية الموجودة في الحبشة، فالنبي لما رأى الإيذاء الشديد أمرهم بالهجرة، كانت صعبة حتى نعلم أن الإسلام هذا سبحان الله يا إخواني ما انتشر بشيء سهل، صحيح الله عز وجل تولى هذا، لكن أسباب عظيمة وقوية، ولهذا لابد لكل واحد منا أن يقتدى بالصحابة الكرام، ما كان الأمر سهلا. بعض الناس قد يقول لو كنت زمان النبي لكنت وكنت وكنت، كنت ماذا؟ كنت ستهاجر إلى الحبشة تترك أهلك ومالك وتترك كل شيء، تحمل المشقة دي، كنت ستتحمل أن توضع الصخرة على صدرك ثم تسحب في رمضاء مكة، كنت سيوقد لك النيران وتعر من ثيابك وتوضع عليها فما يطفئ النيران إلا برد ظهرك، كنت هكذا؟ كنت سيصل أمر بك إلى أن تأتي النبي وتقول يا رسول الله لا تدعو الله لنا لا تستنصر لنا؟ إحنا كان الآن أنت عندك الطلب فقط، حضور الدرس يعني قضية كبرى، قضية كبرى عندك وعند زوجتك وعند أولادك وعند أبويك وعند المجتمع، رايح فين يا ابني؟ رايح فين؟ من سيزوج ولدك؟ اللي عنده كان 27، لا 27 شهر، 27 شهر من يجوزه؟ 27 شهر من يجوزه؟ الأيام دي أنت تلاقي بكرة ممكن ما تلاقيش، 27 شهر من اللي هيزوج ابني؟ طب لو أنا ميت من سيزوج ابني؟ لا وقتها بقى ما يبقى من دلوقتي، طب ما وقتها بقى ما يبقى من دلوقتي، والولد لو استقام فتح الله عليه، أنا عندي ولد في راسي دلوقتي يحتاج زوج، لو أنا عندي إمكانية أزوجه مجانا، لو أجد قد يرزق الله بواحد يقول تعالى تزوج ابنتي بس كل شيء علي، وانت جزاك الله خير، لو عايز نوقع مكانك أوقع مكانك، حتى التوقيع أوقع مكان، عايز قائمة الجهاز أوقع مكانك، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. أصبح هذه كبرى الأمور أمامنا، إحسان كيف أنت تتحمل هؤلاء الصحب الكرام، تحملوا ما تحملوا، يصلب أحدهم، يقتل أحدهم، يرمى أحدهم، يهجر أحدهم، للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم، يا أختاه يا أخي، أخي هذا هو الإسلام، ما انتشر ولا أطبق الأرض بطريق مفروش بالوعود إنما بمثل ما تسمع، بمثل ما تسمع، صبرا آل ياسر فإن وعدكم الجنة. نبي يمر على أسرة في خندق التعذيب ما يملك إلا أن يقول صبرا آل ياسر فإن وعدكم الجنة وهم صابرون، حتى يأتي الكافر المشرك الفاجر فيضرب سمية برمحي حتى تخرج الحربة من فرجها أو قريبا من ذلك. الإسلام انتشر بهذا، انتشر بهذا، فكل بالله عليك ماذا قدمت لدينك؟ ماذا قدمت لدينك أنت؟ ماذا قدمت؟ إذا نمت الواحد منا يمسك قلمه، والله بعض الناس كان ممكن تدخل عليه تلاقيه بيعد في أصبعه في أصابعه، ليه صرفت كذا وبقي كذا وعملت كذا وسويت كذا؟ هل حسبت نفسك عند نومك ماذا قدمت لدينك؟ أنت قدمت لوالدك الكثير، أفطروا وتغدوا وتعشوا ومع ذلك الثلاجة فيها من خيرات الله، والبيت فيه من خيرات الله، والله لو لم يكن فيه إلا بجنيه خبز فيه من خيرات الله، لقد كان يمر الهلال والهلال والهلال فلا تتوى إلا في شهرين على بيوت النبي ولا يوقد فيها نار، لقد كان يأتيه السائل فيأخذ بيده إلى بيوتاته فيسأله ما عندك شيء؟ تقول والذي بعثك بالحق ما عندي سوى الماء. الثانية والذي بعثك بالحق ما عندي سوى الماء. يا أخواني في أحد الآن أفقر البشر الآن في بيت ما عنده سوى الماء؟ هذا بيت النبوة، هذا بيت النبوة صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك أغنى البيوت عطاء للإسلام، بيوت الصحابة الهجرة الأولى كان عددهم 4 نسوة و12 رجلا، يعني معنى ذلك إن كان فيه نسوة بلا أزواج في هذه الهجرة، هاجرت هاجر عثمان ابن عفان ذو النورين وابنة رسول الله رقية، لم يدخر النبي ابنته في الهجرة كما يدخر أصحاب التفجيرات أولادهم، فالأحزمة الناسفة طلب للجنة حصرية على أبناء المسلمين، أما أبناؤهم فتنعمون في بيوتهم بين أحضانهم وأحضان أمهاتهم، حتى ولو كان الابن ابن أسامة بن لادن. لم نسمع أن أسامة بن لادن قدم ولده، ولا أيمن الظواهري قدم ولده، ولا الملا عمر قدم ولده، إنما من قدم أولاده أبناء المسلمين لما غرر بهم أسامة وأيمن. وعلى هذا قس رقية ابنة رسول الله تكون مع عثمان رضي الله عنها، أسماء بنت عميس مع جعفر ابن أبي طالب ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ابن مسعود، كل هؤلاء في الهجرة الأولى. يا أختاه قارن بينك الآن وبين أربع نسوة هاجرن الهجرة الأولى إلى بلاد الحبش في خامس عام، يعني من مبعث النبي، وفيه عادوا في نفس العام، عادوا الذين هاجروا الهجرة الأولى في نفس العام، عادوا عادوا ليه؟ سمعوا أن قريش أسلمت وأن قريش كذا وما في تعذيب، أول ما رجعوا قبل الدخول سمعوا أن الأمر كذب، فمنهم من دخل ومنهم من رجع. يا الله، تعرفون يعني ايه هجر الحبشة؟ يعني هروب حتى لا تلحق قريش بهم، عن طريق البحر ركوب عودة ركوب، ثم عادوا اي الى الحبشة لما وجدوا الامر كذب. لا ملام عليهم، ولكن كانوا في هذه المرة الثانية كم؟ ثلاثة، هو هنا قال ثلاثة هم وثمانون رجل، لكن الصحيح كان في بعض النسخ ثلاثة وهم ثمانون رجل ومعهم جماعة حتى كمل. أو ثلاثة هم وثمانون، يبقى ثلاثة وثمانون، وهن عشر وثمان، يعني أما النساء فثمان عشرة امرأة، يبقى الهجرة الثانية ثلاثة وثمانون رجلا وثمان عشرة امرأة إلى الحبشة، منهم أسماء بنت عميس. وهنا حديث عظيم يبين فضل من هاجر الحبشة، دار بين عمر الفاروق وبين أسماء بنت عميس، المرأة النجيبة. هل في الصحابة كان الصحابيات عالمات؟ بعض الناس يقول الصحابيات ما كنا فيهن العلم. في الصحيحين واللفظ لمسلم دخلت أسماء بنت عميس على حفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم زائرة. أسماء بنت عميس هذه المرأة المباركة، هذه زوج من الملوك، زوج الصحابة أفاضلهم، وهذه زوج الصديق وزوج جعفر وزوج، وقد كانت هاجرت إلى النجاشي في من هاجر إليه. فدخل عمر على حفصة وأسماء عندها، فقال عمر حين رأى أسماء: من هذه؟ من هذه المرأة؟ قالت أسماء بنت عميس. قال عمر: الحبشية هذه؟ البحرية هذه؟ فقال أسماء: نعم. فقال عمر: سبقناكم بالهجرة فنحن أحق برسول الله منكم، كنا هجرنا مع النبي المدينة وانت هناك في الحبشة، احنا سبقناكم بالهجرة. هذا الفاروق، هذا الفاروق. تعال بقى إذا رد أسماء، يا سلام، لو امرأة مثل أسماء رضي الله عنها ندعو لها. شوف الأمة لو فيها أسماء، النبي صلى الله عليه وسلم، سبحان الله، الأمة خديجة ولا أسماء ولا عائشة ولا حفصة ولا زينب ولا أم سلمة ولا أم سليم. يا الله يا أخواني، الصحب، الصحب الكرام، يا الله، حبهم دين وإيمان وإحسان، وبغض كفر ونفاق وطغيان. قبح الله الروافض الكفر الذين يكفرون أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلا النفر الذين بهم يتاجرون وليس بهم يؤمنون، يتاجرون، إنما هؤلاء يهود، عبد الله بن سبأ مؤسسهم، لكن جعل عنوانهم الإسلام، لكن هو هي اليهودية. ولهذا التشابه بين دين الروافض ودين اليهودية تشابه كبير جدا، أما التشابه بين دين الروافض والإسلام فلا تجد. تجد ما ماذا قالت أسماء؟ فغضبت غضبت وقالت كلمة: كذبت يا عمر، كذبت يا عمر يعني أخطأت. الكذب هذا يأتي معنى خطأ ويأتي معنى أخطأت، يعني مثل ما جاء في الصحيحين: كذب أبو السنابل يعني أخطأ. كذبت يا عمر، كلا والله. اسمع بقى، اسمع استمع الجواب الراقي العالي يا أختاه، يا أختاه تعلمي، بارك الله فيك، تعلمي. كنتم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يطعم جائعكم ويعظ جاهلكم. أنتم مع الرسول يطعم جائعكم ويعظ جاهلكم، وكنا في دار أو في أرض البعداء البغضاء في الحبشة، وذلك في الله وفي رسوله صلى الله عليه وسلم. ويم الله، ويم الله، لا أطعم طعاما ولا أشرب شرابا حتى أذكر ما قلت لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ونحن كنا نؤذى ونخاف، وسأذكر ذلك لرسول الله وأسأله، ووالله لا أكذب ولا أزيد ولا أزيد على ذلك، يعني لن أزيد في كلمة ضارت بيني وبينك حتى أستخرج من النبي جوابا يوافقني. فلما جاء النبي قالت: يا نبي الله، إن عمر قال كذا وكذا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بأبي هو وأمي ونفسي وروحي. وأعظم شيء أخوان أن يجد المعلم بين يديه قمما جبالا يفصل بين إيه؟ يفصل بين عمر الفاروق، بين أسماء بنت عميس، هذه الحبشية البحرية. قال: ليس بأحق بي منكم، وله ولأصحابه، يعني عمر أصحابه، هجرة واحدة، ولكم أنتم أهل السفينة هجرتان، لهم هجرة ولكم هجرتان، إما يقصد الأولى والثانية أو إلى الحبشة وإلى المدينة. قالت أسماء رضي الله عنها، إذن النبي أنصف من؟ أسماء. قالت أسماء: فلقد رأيت أبا موسى وأصحاب السفينة يأتوني أرسالا يسألون عن هذا الحديث، ما من الدنيا شيء هم به أفرح ولا أعظم في أنفسهم مما قال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. هؤلاء أصحاب النبي، فأتني بهم بمثلهم إذا جمعتنا يا روافض يا خوارج المجاميع. وفي العام السادس أسلم حمزة الأسد، وكان في إسلامه عزة، شاء الله أنه في نفس التوقيت يسلم عمر، ولما أسلم حمزة وعمر كان ما كان من العزة، وهو عم النبي صلى الله عليه وسلم وأخو النبي صلى الله عليه وسلم في الرضاعة. نكتفي بهذا القدر والله أعلم.
أحسن الله عليكم شيخنا. هذا سائل يسأل: هل الحجر الأسود هو الكعبة أم هو جزء منها أم هو غيرها؟
لا، حجر غير الكعبة، غير أحجار الكعبة. حجر أسود هذا إنما حجر في ركن من أركانها، وهو ركن اليماني هذا، ويبعد عن الأرض مترا ونصف، يعني هو بعد متر ونصف، وهو على قواعد إبراهيم. الجزء هذا اللي عليه الحجر هذا من قواعد إبراهيم، الجزء الثاني ليس من قواعد على قواعد إبراهيم، لأنه لما قصرت النفقة بمكة بأهل بقريش بنوا الكعبة على ما استطاعوا، وبقي منها أذرع، يعني من حدود مكة من حدود الكعبة ستة أذرع بعد الكعبة، ستة أذرع. ولهذا من صلى في الحجر في ستة أذرع هذه كمن صلى في الكعبة تماما، كمن صلى في الكعبة لما قصر بالنفقة، ولهذا ليست على قاعدة إبراهيم. ومن هنا لا يمس الركنان الشاميان لما يمثل الركنان اليمانيان. وقالوا قال يعني المؤرخون في وصف الحجر الأسود هو عبارة عن مجموعة أحجار صغيرة قالوا أعظمها أو أكثرها كحبة التمرة متداخلة معا 15 حجرا متداخلة وكذا، لكن يقولون الظاهر منها الآن 7 أحجار وكذا. هذا الحجر يعني الأسود. نعم، فهو ليس الكعبة كما قلنا، هو من الجن، هذا حجر موضوع في هذا وضعه إبراهيم عليه السلام. نعم.